رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء أخلاقه وتهمى محاسنه أن تزولا.
يا النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء إلا بأخلاقه وما المرء إلا بأخلاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المروءات. اليوم لدينا مقوم من مقومات المروءة وهو معنى عظيم، وهو الشجاعة. هذه الكلمة القوية بشكلها ومبناها نتناولها إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فحياه الله.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
فضيلة الشيخ، ونحن في هذه السلسلة التي نطرح من خلالها بعض مقومات المروءة وبتفصيل، هو تفصيل موجز ليس بالتفصيل المسهب، لكن إن شاء الله يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ونتحدث إن شاء الله اليوم عن الشجاعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. الحقيقة الشجاعة خصلة عظيمة ومقوم من مقومات المروءة، بل تأتي على رأسها، وإذا أثنوا على أهل المروءات إنما يثنون بالخصال العظيمة، وأعظم هذه الخصال أو من أعظمها وعلى رأسها الشجاعة. هم يذمون الجبن ويثنون على الشجاعة وعلى الشجعان.
هل مفهوم الشجاعة يختلف عند رجل إلى آخر؟
الشجاعة مفهومها لا يقتصر على أمر معين، الشجاعة مجالاتها متعددة ومفهومها أشمل وصورها أوسع. فتجد أن الأدباء، وتجد أن من يكتبون في السير إذا أثنوا على ممدوح يثنون عليه بصفاته على رأسها صفة الشجاعة.
جميل.
والشجاعة في الحقيقة حكمة، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ويقول أبو الطيب معبر عن ذلك: وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. ويقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. إذن الشجاعة ليست في الإقدام فحسب أو في الإحجام فحسب، إنما هي فعل الأمر الذي يتطلبه الموقف. قد يكون القائد على خط النار ويرى أن الإقدام أولى، إذن الشجاعة أن يقدم. وقد يرى أن الإقدام قد يقوده ويقود من تحت يده إلى الخطر، فهل نقول له أقدم؟ هذا تهور، والشجاعة وسط بين الرذيلتين، بين الجبن وبين التهور. إذن القائد الذي يقف على خط النار ويرى أن الإحجام أولى هو شجاع. لماذا؟ لأنه فعل الفعل الذي ينبغي وفعل الحكمة، وشجاعته تكمن في اتخاذه القرار.
هل من موقف في هذا؟
المواقف كثيرة، ومعارك الإسلام نموذج لذلك.
كأنك تلمح لموقف خالد بن الوليد
في غزوة مؤتة.
نعم.
لما قيل لهم الفرار قال عليه الصلاة والسلام: هم الكرار وليسوا بالفرار. لأنك كيف تخاطر بجيش من 3000 مقاتل وقد قطعوا المسافة من المدينة إلى تبوك بجيش جرار عرمرم يتكون من 200,000؟ إذن هذه الشجاعة. لكن إذا فرط الشجاع في موقف ينبغي له أن يقدم فيه فهو حينئذ جبان. ثم إن الشجعان، وإن شاء الله لعلنا لا ننسى أن نذكر صور الشجاعة، إن الشجاعة إن ليس من شرط الشجاعة ألا يجد الإنسان في نفسه الخوف جملة أبدا. يعني بعض الناس يظن أن الشجاع لا يخاف أبدا وأن قلبه قد من حجر، وهذا ليس بصحيح. الشجاع يخاف، بل إن التجرد من الخوف جملة هذا مذموم، مذموم. إنسان لا يخاف أبدا هذا مذموم ولا يعطى أي عمل.
والذي يخاف يسلم،
لماذا؟ لأنه قد يخاطر بمن معه إلى الهلكة. لكن الشجاع يخاف، وخوفه يحمله على الأهبة والاستعداد، فتجده يقلب الأمر وينظر من جميع الجوانب هل يقدم أو يحجم. والشجعان يصيبهم الذعر، لما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمسلمة بن عبد الملك الذي يسمى ليث الوغى من شجاعته، هل غشيك ذعر قط؟ قال ما سلمت من ذعر ينبه على حيلة، ولا غشيني خوف يسلبني رأيي. قال هذه هي البسالة.
جميل، نشرحها هذه فضيلة الشيخ.
يعني ما سلمت من ذعر، يعني ما أسلم من الخوف، خاف الرؤوس تندر أمامي والقتل أمامي والأشلاء والدماء، هذا في المعركة. وعمر بن معدي كرب الزبيدي، وقد مرت معنا سيرته في موطن من هذه الحلقات، وهو البطل الشجاع المجرب، هو جذيلها المحكك، وهو الذي لما قال أبو تمام يمدح الخليفة إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، يقصد عمرو بن معدي كرب الزبيدي.
جميل.
وكان مع قوة جنانه كان له قوة البدن، وكان ينتقي الجذع من الإبل فيأخذ الجذع من الإبل فينتقيه عظما عظما، يأكل الصغير من الإبل حتى أصيب بالنقرس. وعمر وصف له وصفة، قال كذب عليك مشي الظهائر، يعني عليك بالمشي بالظهائر، وهذا وصفة يعني يمشي حافيا في الأرض المرتفعة.
جميل.
اللي قد يكون فيها بعض الحجارة.
جميل.
عمرو بن معدي كرب عيشته في المعارك، وحتى قيل إن أحسن من وصف المعركة عندما قال الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول.
جميل.
حتى إذا حميت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. هو في ميدان المعركة يصف نفسه ويبين أن الخوف يعتريه، ولكن ذلك لا يجعله يقدم أو يحجم إلا حسب ما تقتضيه الحكمة، ويبين أن ذلك الخوف لا يقصره عن صفات الأبطال الشجعان. نتأمل ما يقول. يقول ولقد أجمع رجلي بها في المعركة حذر الموت وإني لفرور، ويروى البيت لقرور، لكن لقرور ليس من ما يعنينا الآن، وفرور أصح. ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور، ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير، كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا بالروع جدير. يعني أن هذا الخوف لا ينزل من قيمتي ولا يحط من قدري، بل إنه شعور طبيعي يعتري كل نفس، ولكن الفرق أن هذا يقدم وأن هذا يحجم.
نعم. هل الشجاع يخاف من الغدر؟
يخاف الشجاع من كل شيء، وخوفه يجعله يحسب الحساب. وأيضا يعني بعدما تقرر هذا يتبين أن حد الشجاعة ليس مقتصرا على الإقدام، حده خصوصا في المعارك الحماية عن الدين والعرض والحماية عن الأوطان، أن تستلب وأن يمسها لفحة من ضيم، هذا هو حد الشجاعة. وإذا زاد عن ذلك يعني تجد الشجاعة بالخطأ على الناس، يظنون أن شجاعة أو بالاعتداء على الضعفاء هذا كمن يفخر كما يقول ابن حزم بفرك نملة أو قتل بعوضة، لكن الشجاعة العظيمة هي هذه. هناك نوع من أنواع الشجاعة وصورها كثيرة، هي الشجاعة الأدبية.
ماذا تقصد بالشجاعة الأدبية؟
الشجاعة الأدبية لا تقل عن الشجاعة في المعارك. الشجاعة الأدبية نوع قد يفوق الشجاعة في ميدان المعارك،
مثل لسان حسان بن ثابت،
مثل لسان حسان ومثل غيره. لكن المقصود بالشجاعة الأدبية الشجاعة في الكلام في المحافل. بعض الأبطال في المعارك لا يستطيع أن يتكلم كلمة.
صحيح.
أولا الشجاعة في إبداء الرأي، والشجاعة في أن يبديه على أحسن صورة، والشجاعة كذلك في قبول النقد، هذه شجاعة، والشجاعة في الرجوع إلى الحق إذا تبين، وكذلك الشجاعة خصوصا في البدايات، لأن الإنسان إذا أراد أن يخطب يتهيب من الوقوف أمام الرجال خصوصا في المحافل الكبيرة. فخوفه هذا إن دفعه إلى الأهبة وإلى الاستعداد وإلى الأخذ بالأسباب وإلى النظر في عواقب الإقدام أو الإحجام، فإن أقدم فاتت وحصل على هذه المروءة، وإن أحجم فاتت هذه الخيرية، فتجد أنه يقدم ويتحمل النتائج التي تترتب على أقدامه بعد أن يأخذ بالأسباب، لأنه توكل على الله. إذا توكل على الله وأخذ بالأسباب هذه شجاعة إذا أراد أن يخطب، لأنه لو قعد أصبح قعوده جبنة، فإقدامه شجاعة.
جميل.
أيضا الشجاعة في إبداء الرأي كما مر، والشجاعة في قبول الرأي، قبول النصيحة والرجوع، لأن بعض الناس لا تطاوعه نفسه على الرجوع لأنه يظن أن ذلك منقص في حقه. فإن هو أقدم وإن هو أبدى الرأي وإن هو قبل النقد هذه شجاعة. إذن الشجاعة ليست مقتصرة على ميدان الوغى ولا على المعارك، إنما صورها أشمل، وهي الشجاعة الأدبية. حقيقة هذه تسمى الشجاعة الأدبية، منزلتها لا تقل عن منزلة الشجاعة الحربية.
كذلك الشجاعة في اتخاذ القرار لدى مرؤوسين أو رؤساء في مجال العمل وغيرها من المجالات، هذه تعتبر من الشجاعات؟
هذه شجاعة، اتخاذ القرار يحتاج إلى شجاعة، ومن الشجاعة أن يستشير وأن يستخير وأن يتردد في البداية، لكن إذا رأى أن هذا الأمر يستحق أن يقف أمامه أو أن يتخذه فليتخذه بكل شجاعة. وهذا موطن قول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإن فساد الرأي
أن تتردد. إذا هم ألقى بين عينيه همه ونكب عن ذكر العواقب ثانية. إذن هذا من الشجاعة، هذه هي الشجاعة الأدبية التي تجعل الإنسان يأخذ بالرأي. ثم أيضا الشجاعة مقرونة بالحكمة، وليس من الحكمة التهور، بل الإنسان يتروى، ولا زال الحكماء ينصحون بالتروي والتأني وترك العجلة وإعطاء الرأي الفرصة لكي يختمر في الذهن، حتى إذا خرج الرأي خرج ناضجا سائغا، لا أن يخرج نيئا أو أن يخرج محترقا، يخرج وقد نضج، وهذه شجاعة.
وآت أكله،
ويأتي أكله أضعافا مضاعفة.
جميل جدا. كذلك من الصور الشجاعة ماذا ممكن نتحدث عنه؟
صور الشجاعة يعني كما قلت الشجاعة الحربية وكذلك الشجاعة الأدبية. الشجاعة الأدبية يدخل تحتها أمور كثيرة، يدخل تحتها الخطابة، يدخل تحتها أيضا التدرب على التعليم والتدريس مثلا. تجد أن بعض الناس يخاف،
صحيح،
خصوصا في البدايات، في بدايات التعليم ربما بعض الناس يحجم مخافة التطبيق الأولي في التعليم،
رهبة،
الرهبة وهي رهبة طبيعية.
نعم.
وبعض الناس لا يتزوج، يمضي عليه السنوات الطويلة رهبة من الزواج، لكنه إذا أقدم واستعان بالله عز وجل وترك وسوسة الشيطان وإحزانه وإضعافه فإن هذه شجاعة. الشجاعة أيضا باتخاذ القرار بالتوبة، هي شجاعة، تحتاج من الإنسان إلى شجاعة، إلى قوة، وإلى قهر نفس. الشجاعة في مغالبة الهوى، الشجاعة في غض البصر، كما قال الحكيم: ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتن غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل.
يا سلام.
والشجاعة كما يقولون صبر ساعة.
صحيح،
صبر ساعة. وعن ترى يقول: وصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع.
يا سلام.
ولما قيل أنك تصرع الأبطال قال: هو سيفر وينتظر أني سأفر فأكون أصبر منه ثم يفر أو أجهز عليه.
جميل جدا، كما قال لذاك: ناولني أصبعك وناولك أصبعي، فعض هذا وعض ذاك، فقال ذاك آح، فأخرج عنترته أصبعه فقال: بهمة تخرج ما الصفا وعزمة ما شابهت قول آح.
نعم.
فالصبر في المعارك يريد صبر ساعة فقط ثم يكون الانتصار.
نعم، كل الصبر في كل شيء، في كل ميدان يحتاج إلى صبر ساعة. الصبر، الشجاعة في ترك لذيذ المنام، الشجاعة في الإقدام، يعني في أي أمر من الأمور التي فيها مصلحة تحتاج إلى شجاعة، لكن الشجاعة التي مرت، الشجاعة المقرونة بالحكمة. إذ ليس من الشجاعة أن يأتي إنسان ليس في قبيل الخطابة ولا في قبيل الكلام ثم عنده من الثقة العمياء ما لا يخطر بالبال، هذا تهور، وهذا يضع نفسه موضع السخرية والاستهزاء من الناس.
إذن بعد هذا الإطراء الجميل عن الشجاعة نتحدث حول الأمور المعينة للشجاعة حتى يصل هذا المرء مرتبة الشجعان. كيف يعني يكون هناك أمور تعينه يكون فيها من الشجعان المقدمين ويتصف بهذا ليكون من الذين يشار إليهم بالمروءة؟
هناك أمور تعين على الشجاعة. الشجاعة، نرجع إلى حديثنا السابق عن سائر الأخلاق، سائر المقومات.
جميل.
منها ما هو فطري جبلي ومنها ما هو اكتسابي. الشجاعة قد تولد مع الإنسان، بعض الناس قد يكون شجاعا بالفطرة.
صحيح.
من أسرة تتسم بالشجاعة.
نعم.
وجينات هذه الأسرة تسري فيها الشجاعة، هو شجاع بالفطرة.
نعم.
ويحتاج إلى من يوجه هذه الشجاعة، ويحتاج إلى من يثبت معالمها. وهناك شجاعة تأتي بالاكتساب، وتأتي بالضربة، وتأتي بالأخذ بالأسباب، فهذه شجاعة طبيعية وهذه شجاعة جبلية. والأسباب التي تعين على الشجاعة كثيرة، رأسها الأول تقوى الله تبارك وتعالى، لأن من خشي الله هان في عينه كل صغير وصغر في عينه كل خطير. ومن تفقه في التقوى علم أنها الوسيلة العظمى للشجاعة. لماذا؟ لأن نواصي العباد كلها بيد من بيده ملكوت كل شيء، فإذا التقوى هي رأس الأمر في هذا الأمر. فالمتقي يخاف من الله ويخشى ربه تبارك وتعالى، والمتقي قلبه منطو على الشجاعة، لأن الذنوب تخذل الإنسان، تخذله.
بما أنه يعني وصل مرحلة التقوى وأوصلته هذه التقوى إلى مخافة الله سبحانه وتعالى، فحينما يخاف الله، الله جل وعلا يخوف منه كل شيء،
وأيضا يكون مع الله. ومن كان مع الله فإن الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد والكلاء والرعاية. ولهذا موسى عليه السلام بفطرته شجاع. ونرجع إلى كلامنا الأول، الشجعان يخافون. لو تلاحظ في القرآن الكريم تقريبا أعظم المواطن مواطن موسى، مع أعظم جبار في القرآن هو
فرعون. نعم.
ومع ذلك موسى عليه السلام كم ورد في القرآن الحديث عن خيفة موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى ففررت منكم لما خفتكم. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف، فخرج منها خائفا يترقب
رغم أنه
إذن الخوف طبيعي، لكن موسى لما كان قلبه منطويا على حب الله وعلى خشية الله وعلى الاعتصام بالله وعلى التوكل على الله وعلى استجابته لأمر الله وعلى استحضاره لقوله تبارك وتعالى إنني معكم أسمع وأرى، لم يكن فرعون عنده شيء. ومن فرط ثقته بالله أنه لما وصل إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طيب وصلنا والبحر من أمامنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فكان الله عز وجل معه وجعل البحر له يبسا. ولما خرج هو وقومه واستكمل فرعون وجنوده وعديده أطبق عليهم البحر. فإذا التقوى هي التي تبعث في قلوب المتقين هذه الشجاعة، وهي التي جعلت نبينا عليه الصلاة والسلام يقوله في الغار وفي أحلك المواقف لا تحزن إن الله معنا، وهي التي كانت سببا لتنزل السكينة في المعارك. تخيل المعركة ميدان خوف، ميدان موت، ومع ذلك إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. في المعركة في غزوة بدر النعاس، من يأتيه النوم وعنده امتحان وعنده أدنى مشكلة؟ كيف المعركة؟ حتى يقال إن سيف أبي طلحة سقط في ذلك اليوم 3 مرات من النوم، من النوم. أمنة، والأمنة هي الأمن في المعركة فحسب، هي الأمن في المعركة، الأمنة هي الأمن في المعركة. إذن أهل الإيمان هم أشجع الناس، وعكسهم من أهل النفاق. فالمنافقون يحسبون كل صيحة عليهم، لماذا؟ بسبب نفاقهم وبعدهم وإعراضهم عن الله تبارك وتعالى. والمؤمنون يعيشون الطمأنينة والأمن، ولهذا يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الله.
الأمن التام في الدنيا، والأمن التام في البرزخ، والأمن التام يوم يقوم الأشهاد. وإذا نقص الإيمان نقص الأمن. إذن أول سبب لأسباب الشجاعة الأمن، التقوى. وتلاحظ كم حصل لهذه الأمة العربية قبل الإسلام المهيضة الجناح التي لم تنتصر إلا بذيقار، ثم لما آمنت أخرج الله منها من رعاة الغنم رعاة للأمم، ومن خمول الأمية إلى عز العلم والحكمة. إذن الشجاعة هي تكتسب، وأول أسباب اكتسابها هي التقوى والإيمان بالله تبارك وتعالى، وما يتفرع عن التقوى من الصلاة ومن الذكر. ولهذا أمرنا في المعركة أن نذكر الله، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. كانوا يذكرون من يحبون، ولقد ذكرتك والرماح كأنها نواهل مني وسيف الهند يقطر من دمي. وكانوا يذكرون من يحبون، لكن المسلمين أمروا أن يذكروا الله، لذكر الله أثر عظيم في تقوية القلوب. ولا إله إلا الله،
ويخوف العدو،
يرهب الأعداء، التكبير والتهليل. وهناك كلمة عظيمة يقول ابن القيم هي سبب للشجاعة ولتحمل المصاعب والدخول على الملوك والمعظمين، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ذكر وأثر عند ابن أبي الدنيا أن الله أوحى إلى حملة العرش أن يحملوه، قالوا كيف نحمله عليه بهاءك وجلالك؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا العرش به. وكان المسلمون إذا استعصى عليهم حصن قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكر أن حبيب ابن مسلمة استعصى عليهم أحد الحصون فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاندك الحصن.
الله.
إذن تقوى الله وما يتفرع عنه من الصلاة ومن الذكر ومن سائر التعبدات هي مما يثبت الله عز وجل به القلب، ومما يجعل الإنسان ثابتا مطمئنا في ميادين الوغى، في الشجاعة الحربية وفي الشجاعة الأدبية.
كذلك المواقف كثيرة فضيلة الشيخ محمد، وأنت تتحدث عن هذه المواقف في السلف الصالح، وربما لو تأتي لنا في مواقف عصرنا هذا من مواقف يعتز بها المسلم في هذا البرنامج.
يعني أذكر من شجاعة شيخنا سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نراه منه وما يحدثنا به مدير مكتبه الشيخ محمد الموسى، ما كان عليه الشيخ رحمه الله من الشجاعة ومن القوة في الحق ومن ثبات الجنان ومن القوة في الله تبارك وتعالى. يذكر أنه لم يكن ذا انزعاج، يذكر أنه كان هادئ البال مطمئنا، ويذكر نماذج، يقول أحيانا السيارة تهتز يصاب بالحادث، يقول لن تراعوا الأمر يسير، وهو كما تعلم كفيف، والكفيف أحيانا أدنى صوت يزعجه لأنه لا يدري من أين أتى، المبصر يزعجه الصوت. يذكر أن الشيخ كان في يوم من الأيام في غرفة الطعام أتى، وقبل أن يدخل في المجلس الكبير ليؤدي السنة الراتبة، يقول فالمصباح الكهربائي انفجر وحدث صوتا، يقول الشيخ تم صلاته بهدوء ثم التفت وقال ما هذا. وأيضا يذكر لما كانت أزمة الخليج، نسأل الله لا يعيد على بلادنا وبلاد الخليج عموما وبلاد المسلمين أي مصيبة، لما كانت يعني حين تطلق صواريخ النظام العراقي، يقول كان الشيخ بطمأنينة وهدوء، حتى الطلاب يقول إذا أتينا نشعر بالهدوء والسكينة. يقول لما كانت المعركة عام ألف، لما كانت الحريق اللي شب في ميناء، حريق الهائل 1417 ألسنة النيران من عن يمين وعن شمال، يقول الشيخ في ميناء قام وفزع إلى الصلاة واستغاث بالله ودعا، والله نرى أن النار كيف تتجنب المخيم وتبتعد إلى أن أطفأها الله عز وجل. وأيضا يعني ترى من شجاعته في الرجوع إلى الحق، وأيضا بإبداء الحق وبقبول الحق من الصغير ومن الكبير، فهذه شجاعة، وهي لا شك أنها نابعة من الخوف من الله تبارك وتعالى.
نعم، الأسباب كثيرة، وإن شاء الله نرجع هذه الأسباب ونناقش بعض منها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. وفي ختام هذا اللقاء أترك لك يعني كلمة مجملة لنهاية هذا اللقاء.
يعني خلاصتها أن الشجاعة، أن الشجاعة خصلة من خصال المروءة، وأن الشجاعة لا تعني الإقدام أو الإحجام، إنما فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوقت الذي على الوجه الذي ينبغي، فهي حكمة. وأيضا الشجاعة لا تقتصر على ميادين الوغى، بل هناك الشجاعة الحربية والشجاعة الأدبية، وأن الشجاعة منها ما هو طبيعي فطري جبلي اكتسابي، ومنها ما هو يأتي بالدربة والأخذ بالأسباب، ومر بنا السبب الأعظم وهو تقوى الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ دكتور محمد بن إبراهيم الحمد، شكر الله لك على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات التي تقدمها في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم.
وفيكم وفي المشاهدين والمشاهدات.
مشاهدي الكرام، شكر الله لكم كذلك أنتم على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى ذلك الحين إن شاء الله نلتقيكم في حلقة مقبلة. كل الشكر والتقدير لكم على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات هذا البرنامج فقه المروءات. هذه الحلقة سوف نستكمل إن شاء الله ما بدأناه في الحلقة السابقة حول موضوع الشجاعة كأحد مقومات المروءة، وكان اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، فحياه الله.
حياكم الله.
اهلا وسهلا بكم شيخنا.
حياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
فضيلة الشيخ، توقف بنا اللقاء في الحلقة السابقة حول الأسباب المعينة للشجاعة، وقد تحدثنا عن الشجاعة الحربية والشجاعة الأدبية، ومن هذه الأسباب المعينة للشجاعة حتى يكون في مصاف أصحاب المرؤات، تكلمنا عن التقوى كأول سبب من الأسباب المعينة لذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم كان نهاية الحديث عن السبب الأعظم للشجاعة التي هي مقوم من مقومات المروءة، ألا وهو التقوى. فتقوى الله تبارك وتعالى هي السبب الذي يمنح القلب الطمأنينة والراحة والقوة، وقد تكلمنا بإفاضة عنها في الحلقة الماضية. وهناك أسباب تتعلق بالتقوى، منها الإكثار من ذكر الله، وقد مرت الإشارة إليه. وموسى عليه السلام لما ضربنا المثال به في الحلقة الماضية، لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون قال الله عز وجل: ولا تنيا في ذكري. إذن الإكثار من ذكر الله سبب للشجاعة وللثبات ولطرد وساوس الشيطان التي تحزن المؤمن وتدعوه إلى أن يحجم عما هو بصدده من خير. أيضا من الأسباب وهو متعلق بالتقوى الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر سبب عظيم من الأسباب التي تمد الإنسان بالشجاعة، بالشجاعة الأدبية والشجاعة الحربية بشروطها وضوابطها التي مرت في المحاضرة أو في الحلقة الماضية. فتجد أن المؤمن يؤمن بأنه لا يقع شيء ولن يقع إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. وهذا الإيمان يملأ قلبه بالتوكل على الله، ويملأه بالثقة بالله تبارك وتعالى، ويجعله يودع نفسه في حرز عند الله تعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله، بحيث لا تنالها قوة عدو أو عدوان ظالم، بحيث تكون هذه الروح مودعة عند الله تبارك وتعالى، لأنه توكل على الله وأخذ بالأسباب. التوكل على الله مقرون، الإيمان بالقدر مقرون بالتوكل على الأسباب، فبالأخذ بالأسباب. فالمؤمن إذا آمن بالقدر، إيمانه بالقدر يدعوه إلى أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله حتى يحقق الإيمان بالقدر. لأن الإيمان بالقدر دون أخذ بالأسباب ودون توكل على الله هو ليس بإيمان في الحقيقة، إنما هو ادعاء، ليس توكلا بل تواكلا.
نعم.
إذا آمن الإنسان بالقدر وآمن أنه لن يصيبه شيء ولن يصيبه شيء إلا وقد كتبه الله وشاءه، كتبه شيء علمه وكتبه وشاءه وخلقه، وعلم أن ما شاء الله لا بد أن يقع، إن ذلك يدعوه إلى الشجاعة وإلى الإقدام. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: نراك تقدم إقدام من لا يخاف الموت، قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا قدر لا ينجي الحذر. إذن ما الداعي للخوف؟ فإن كتب الله لك السلام ستسلم وإن كنت في جهن الردى، وإن كتب عليك الموت فستموت ولو كنت في قصور مشيدة،
كما قال ذاك: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد.
إذن الإيمان بالقدر هو من أسباب الشجاعة. أيضا هذا فيما يدين اللغة، فيما يدين الشجاعة الأدبية، إذا أخذت بالأسباب للخطابة أو للكلمات أو لنحو ذلك من الأمور الجديدة للإنسان، إذا أقدم على أي أمر جديد حتى التجارة وحتى عقد الصفقات يخاف الإنسان من الأمر الجديد، فإذا أخذت بالأسباب واستشرت وتوكلت على الله وعلمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كان ذلك دافعا إلى أن تقدم ودافعا لامتلاء قلبك بالشجاعة. أيضا من الأسباب التي تقود إلى الشجاعة ألا يفكر الإنسان كثيرا باحتمال الشر، لأن الإنسان إذا دخل في تجارة قال أخشى أن أخسر أو غلب جانب الخسارة، وإذا مثلا أراد أن يلقي كلمة قال أخشى أن أتلاثم، أخشى أن يرتجى علي، وإذا ارتجى عليك الأمر يقودك إلى أمر آخر وهو الصبر عند الصدمة الأولى، كيف تتقبل الخسارة، كيف تتقبل الهزيمة، كيف تتقبل أن يرتجى عليك.
لكن يقول هذا لا أخوض مثل هذا إلا أن أدخل في دربة قبل أن أخوض مثل هذه الغمار.
أي نعم، الدربة والاستعداد مرت بنا، الإنسان يتدرب ويستعد، لكن إذا خاض الغمار لا يفكر كثيرا باحتمال الشر. ودع التوقع للحوادث إنها للمرء من قبل الممات مماته.
صحيح.
إذن من أسباب اكتساب الشجاعة ألا يفكر الإنسان كثيرا، تكون العبارة دق، باحتمال الشر. أما احتمال الشر فيقود إلى سبب وهو توطين النفس على وقوع المكروه، يوطن نفسه الإنسان لا يدخل يقول ما على باله إلا النصر أو أن ينجح في أمره، لأن إذا هزم ما وطن نفسه على الهزيمة، لكن إذا وطن نفسه واستعد لكل وارد هنا إن انتصر الحمد لله، إما انتصر كما قال أول ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوبه. يريد أن يتخذ قرارا مثلا بإجراء عملية جراحية، وكم من الناس من يعاني من الآلام في جزء من بدنه وربما مكث أكثر من 30 سنة وهو يعاني، ولو أنه طبق المشورة العامية يقولون ألم ساعة ولا ألم كل ساعة وأقدم وعملها لارتاح بقية عمره، لكنه يخشى، أخشى أن أموت، أخشى أن أتعب، أخشى من البنج، أخشى من تأثير البنج. لكن إذا أقدم وتوكل على الله وما فكر باحتمال الشر ونظر إلى فضيلة أخرى هي سبب من أسباب اكتساب الشجاعة وهي تدبر العواقب.
هو بذلك يعني يضع العقبات،
هي عقبات، يتدبر العواقب، يقول لو الآن أقدمت ما النتيجة مثلا على إجراء عملية، إن شاء الله يعني سأشعر بألام مدة أيام، لكن ما النتيجة؟ سأرتاح بقية عمري، لكن إن لم أقدم سيستمر الألم معي وربما أجهز علي. وأيضا ينظر في عواقب النجاح وعواقب الإخفاق إن هو لم يقدم، وأيضا ينظر في سير الناجحين الذين أقدموا ثم حصل لهم ما حصل من الخير العظيم، وينظر لهؤلاء الذين ابتعدوا وأحجموا ماذا حصل لهم؟ ما حصل لهم شيء، لا قيمة ولا نجاح، لكن الذي يقدم يحتاج إلى شيء من قوة النفس وشيء من الخطار بها، والمخاطرة أحيانا محمودة كما قال الأول لابد أن أركبها صعبة الشريف الرضي، وقاحة تحت غلام وقاح، وجهدها أو تنثني دونه دون الذي أملت أو بالنجاح، إما فتى ذا قرد فاشتفى أو بطل إما فتى نال المنى فاشتفى أو بطل نال الرد فاستراح.
جميل جدا. كذلك قول أعرابي من باهلة حين قال فلا الموت خير من حياة يرى لها على الحر بالإقلال واسم هواني. جميل، هذا النظر في العواقب.
نعم.
كذلك نريد من الأسباب التي تعين على الشجاعة.
نعم.
لو تذكر لنا منها كما ذكرت أنت لنا في الكتاب هنا كما نقرأ بعض الأمور لإطراح المبالاة.
يعني إطراح المبالاة بكلام الناس. إن الإنسان لماذا يحجم؟ يقول أخشى أن أخفق، أو لماذا لا أقدم؟ أخشى أن يقول الناس عني كذا وكذا. فمما يعينك على الإقدام أن تطرح كلام الناس. المبالاة بكلام الناس قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. فالذي يبالي بكلام الناس ويقول لا أريد أن يجد علي النقاد غميزة ويأخذ بالأسباب ويدخل البيوت من الأبواب ويجتهد، هذا حسن. لكن أن يكون الناس كلام الناس حاملا على ترك كل فضيلة، هذا الحقيقة ليس من المروءة في شيء، وهذا سبب من الأسباب التي قعدت بكثير من الناس عن المعالي. فإذا الإنسان يطرح المبالاة بكلام الناس السلبي. ولهذا يقول ابن حزم: من ظن أن يسلم من كلام الناس وطعنهم فهو مجنون.
نعم صحيح،
مجنون. والإنسان لابد أن يصيبه شيء من كلام الناس، وكما قال ابن الوردي في لاميته: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. وكما يقول الطغرائي: لو كنت كالقدح في الميزان معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل. إذن
ما تسلم،
لا يسلم الإنسان من كلام الناس، ولا وليعلم أن نقدهم له دليل على علو كعبه، دليل على علو كعبه ومنزلته، وإلا فالذي ليس له قيمة لا ينتقد. وأحسن وسيلة للسلامة من النقد أن تجلس بدون عمل. لكن ليس معنى ذلك أن الناس إذا انتقدوك بحق وأنت مخطئ ومصر على خطأك وماش في غلوائك تظن أنها فضيلة. لا، ليس معنى المبالاة بكلام الناس أن يطرحه الإنسان جملة وأن يظن أن كلام الناس يصب في حسناته، نقصد في حسناته يعني في شرفه وفي مروءته. لا، ليس على كل حال، قد يكون كلام الناس هو الحق وأنت الباطل، وكلامهم هو الأصل ونقدهم هو الصحيح، وعدم استجابتك هذه تدل على أن من لم يستجب أنه بعيد عن المروءة. لكن المقصود بما نحن بصدده أن من أسباب الشجاعة ألا يكبر عليه كلام الناس.
نعم، وإن كبر كلام الناس عليه
نعم
يتصدى لهم،
إذا يعني يسمع، إن إذا سمع النقد الطيب يأخذ به، وإن سمع النقد الظالم الذي يراد منه الهدم للبناء فليجعله تحت قدمه ودبر أذنه.
جميل جدا. هل من الأسباب كذلك معرفة قدر النفس؟
أحسنت، هذا سبب من الأسباب، لأن بعض الناس يحب الشجاعة ويتعشق أخبار الشجعان ويود أن يكون شجاعا يشار إليه بالبنان، فتجده يتقحم أمورا ليست في طوقه، تجده يقول: أنا لهذا الأمر، أنا لهذه الكلمة، أنا لهذه الخطبة، أنا لهذه القيادة. فمعرفة قدر النفس، اعرف قدر نفسك، ويعرف قدر نفسك يفهمها بعض الناس خطأ، يعني احتقرها، يعني لا تعمل شيئا، يعني دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، قد يقولها الإنسان لنفسه. لكن معرفة قدر النفس ألا تعظمها حقها بحيث لا تسلبها حقوقها وما هي عليه من القوة، وأيضا لا تعطيها أكبر من حجمها وتضعها في موطن ليست له.
جميل، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه.
عرف قدر نفسه.
نعم،
إذا معرفة قدر النفس من أعظم الأسباب التي تعين على الشجاعة.
طيب، هذه معرفة قدر النفس ليست من الثقة بالنفس؟
الثقة بالنفس يعني قد تحمد، يعني الثقة هو الإنسان يثق بالله تبارك وتعالى، لكن مقصود بالثقة بالنفس يعني ألا يخاف كثيرا، حيث لا يثق، إذا أراد أي عمل يجد ترددا وخوفا. الثقة بالنفس إن زادت عن الحد أصبحت غرورا، وإن نقصت أصبحت جبنا وخوارا. فالإنسان بعد أن يثق، أن يأخذ بالأسباب، يثق بأن الله عز وجل لن يخذله، وإن لم ينجح هذه المرة فقد يكون من الخير له أن لا ينجح.
والذي يحيى بالثقة
تحيى به الثقة كما يقول الرافعي رحمه الله.
جميل جدا. طيب، الاستعداد، الأخذ بالاستعداد.
نعم، يعني من أسباب الشجاعة أخذ الأهبة والاستعداد. يعني الإنسان يتكلم للمرة الأولى وأمام الجمهور، يحسن به أن يأخذ بالأسباب وأن لا يأتي أول وهلة هكذا ويقول: إذا أتيت إليهم فتح علي وأنا أتكلم. لا، إنما يأخذ بالأسباب ويستعد ويتدرب. إذا أراد أن يخطب للمرة الأولى أن يخطب أمام إخوانه الصغار، أن يتدرب أن يخطب أمام زملائه. والخطباء ليسوا كلهم، لم يولدوا خطباء هكذا، بل تدربوا. يذكرون أن سعد زغلول هو خطيب مصقع أنه كان حييا وكان يغلق الفصل فيخطب على الكراسي وهي خلوة من الطلاب إذا خرجوا للفسحة. إذن يتدرب الإنسان، يستعد، يأخذ بالأهبة والاستعداد ويدعو الله عز وجل ويسأله الإعانة ويسأله التوفيق ويسأل ويستشير ويجرب نفسه. ولهذا في المعارك يتدربون، يعني تدرب الجنود أكثر من المعركة. ربما يتدرب الجنود 20 سنة ولما يدخلوا معركة. فكذلك الذي يريد الشجاعة الأدبية لابد أن يتدرب، لابد أن يأخذ نصيبه من التدريب على الكلمات، ولو ألقى أمام أحد، أمام خطيب، أو دخل بعض الدورات التي تعينه على مثل هذا الأمر.
نعم. والخطار بالنفس،
الخطار بالنفس أيضا يحتاجه الإنسان.
نعم. لماذا يحتاج الإنسان الخطار بالنفس؟ يعني يخاطر بنفسه،
خاطر بنفسك كي تنال غنيمة، إن القعود مع العيال قبيح في بعض الأحيان. يعني الإنسان مثلا في التجارة، هل التجار أذكى الناس؟
لا،
ما هم أذكى الناس، ولو كانوا أذكياء ويرون الأمور كلها من كل ناحية ما دخلوا في التجارة أصلا. يعني لهذا كثير من الأذكياء لا تجارة لديه، لأنه يعني يفكر كثيرا باحتمال العواقب. وهذا الذي جعل ابن الراوندي أو ما جعله يتزندق، كم جاهل جاهل أعيت، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأفهام حيرة وصير العالم النحرير زنديقا. ما يفهم هذه الحكمة. فالخطار بالنفس يحتاجه الإنسان، يحتاجه الإنسان بالتجارة، لأنك تريد أن تدخل في تجارة ربما تربح.
صحيح.
وإذا ربحت حصلت على الخير الكثير وعلى مآربك وحصلت على المال، والمال فيه عز لك، ولك ربما تخسر. إذن يحتاج إلى الخطار بالنفس. أحيانا عملية جراحية تحتاج إلى مخاطرة.
صحيح.
قد يكون الإنسان عنده مرض خطير ويحتاج إلى عملية، ونسبة النجاح قد تكون قليلة، لكن لو لم يقم بالعملية ربما مات.
صحيح.
أو أقعده المرض. فيحتاج إلى شجاعة، ومن الشجاعة الخطار بالنفس. أن يخاطر بنفسه.
وربما ينصدم.
كيف؟
إذا وجد النتائج غير المرجوة،
يجمع معها الخصال الأخرى اللي هي توطين النفس والأخذ بالأسباب.
وأنت تحدثت عن الصدمة الأولى،
ويصبر عند الصدمة الأولى. إذا لابد الإنسان أحيانا يحتاج إلى نوع مخاطرة، والمخاطرة تأتي أحيانا بنتائج طيبة، خصوصا المخاطرة التي فيها نوع انضباط، وخصوصا المخاطرة المدروسة، ودرس المشروع ودرس هذه المساهمة ودرس هذه العملية وسأل عنها، وفيها نسبة لعدم النجاح. ولهذا المساهمات لابد أن تقوم على المخاطرة، ما تقوم على المقامرة.
هل هناك من شجاعة للعبد المسلم في عباداته؟ شجاعة في العبادات؟
الإسلام، اتخاذ القرار بالإسلام خصوصا ممن لم يكن مسلما، أعظم قرار وأشجع قرار يتخذه الإنسان، اللي هو الدخول في الإسلام.
جميل.
ولهذا شجاعة الذي يترك دين قومه ويتحمل ما سيأتيه، لا شك، ويؤثر الحق على الخلق، هذه شجاعة عظمى، والله عز وجل يجازيه على الشجاعة. الذي يقرر أن يدع، على سبيل المثال، التدخين.
نعم.
هذه شجاعة. جميل. يقرر أن يدع. يأتيه الشيطان يقول طيب ستصاب بالصداع وتصاب بالألم والرفاق، وإذا جلسوا وإذا سافرت وإذا سمرت، مسكين أنت، تدع هذا الأمر. يأتيه داعي العقل يقول اتركه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإذا تركته حافظت على صحتك، ودعه قبل أن يدعك، وانظر إلى رئة المدخن ورئة السوي، انظر الفرق. ثم يأتيه داعي النفس الأمارة بالسوء، داعي الإقصار، فيبدأ يذكر له المزايا الوهمية.
صحيح. ليس فيها نص شرعي، ليس
فيها. ثم يأتي داعي العقل والدين يقول، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا يأتي داعي العقل ويقول الكلمة التي تقول، هي كلمة حكيمة لابن القيم، التي تقول إنما يدع المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه إنما يجد مشقة لأول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا تحولت لذة، تتحول لذة.
إعادة لهذه الجملة الجميلة.
يقول إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه إنما يجد مشقة أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا تحولت لذة، تصبح لذة. يعني في شجاعة، قهر النفس فيها شجاعة، قهر النفس ترك المعصية لله فيها شجاعة. ألا ترى كما يقول ابن جوزي أن من غلبه الهوى فهو مقهور، ومن غلب الهوى فهو القاهر، وهذه تعطي الإنسان لذة. فإذا اتخاذ مثل قرار ترك التدخين أو قرار ترك المخدرات أو قرار ترك صحبة السوء
أو أي معصية،
أو أي معصية فكرية كانت أو عقدية أو من المعاصي الظاهرة أو الباطنة، تحتاج إلى نوع شجاعة، وصاحبها معان من الله ويمده الله عز وجل بحبل منه، ولكنه قد يجد المشقة كما مر في بداية الأمر.
نعم.
ثم ما يلبث أن يحبب الله عز وجل الإيمان إلى قلبه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ربما الإنسان يقول أنا ربحي بهذا، هذا الأمر الذي محرم هو فعلا، لكن هذا رزقي وربحي فيه، فماذا أصنع يعني؟
تقصد مثلا الذي يبيع، مثلا الذي يبيع المخدرات ويبيع الدخان، وفعلا أو الذي يأكل الربا، يقول إن تركته ذهبت ثروتي، وإن ذهبت ثروتي ذهب عزي وذهبت مكانتي بين الناس. أو قد يكون داعية ضلالة ويحصل من جرائها على المال، وهو يعرف الحق لكنه يصدف عنه، كما قال تعالى عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
صحيح.
لكنهم قد يتركونه للجاه، ليخشون أن يذهب جاههم. وكان أبو نواس قبل توبته عفى الله عنه، كان أبو العتاهية ينصحه، فيقول نفس الكلام: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند الناس جاهي.
يا سلام.
إذن يخاف أن يسقط الجاه، والشجاعة والمروءة تقتضي أن يتحلى بالشجاعة، وهذا نوع شجاعة. وكل أمر يبذله هو في سبيل بذله لهذه الشجاعة التي تصب في ميزان حسناته، وليعلم أنه معان وموفق. والقاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعوض من الله أنواع. بعض الناس يظن أن العوض مال، لا، قد يكون العوض من جنسه وقد يكون بغيره. ويقول ابن القيم: أجل ما يعوض به أن يرزق الأنس بالله والقرب منه والإقبال عليه، وهذه النعمة الكبرى التي تلم شعث القلب وتجمع شتاته وتجعل الإنسان أسعد الناس، وتكون سعادته نابعة من قلبه لا من أمر خارج عنه.
جميل جدا. إذا الإنسان كان هناك يبحث عن العوض من الله سبحانه وتعالى، هو العوض كما ذكرتم ليس فقط في المال، ربما العوض البركة في الأولاد، البركة في النفس، البركة في الزوجة، يجد الأنس في الطاعة والعبادة، وبعض الأمور التي تضفي على حياتك أنسا وسعادة وسرورا، هو هذا العوض الذي يريده الإنسان. لأنك إن كنت تريد المال لأجل تشتري السعادة، فالله سبحانه وتعالى أعطاك إياها بهذه الطريقة.
ولهذا الله عز وجل قال عن المشركين: إنما يريد الله ليعذبهم بها، بالمال وبالأولاد. لكن إذا كان متقيا لله فإن الله يجمع له سعادة عز الدنيا وسعادتها، وعز الآخرة وسعادتها. ثم ما الدنيا؟ الدنيا أيام. لو أتى أبو جهل وأبو لهب ورأوا على مر التاريخ كيف كان عز الإسلام، ماذا سترهم؟ هل سيكونون في غيهم؟ ربما لو ردوا لعادوا الإيمان عنه، لكن يرون هذا العز، هم خشوا أن يذهب العز. أبو طالب ترغب عن ملة عبد المطلب: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ترك عز الدنيا والآخرة وهو في ضحضاح من النار، أيضا أنه أشدهم عذابه وأقلهم بسبب ماذا؟ أنه لم يتخذ القرار الشجاع، ساير الأصحاب وآثر الحق الخلق على الحق.
وفي اللحظات الحاسمة،
وفي اللحظات الحاسمة،
نعم. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية
هو السعيد،
نعم. وهذا الذي يريده الإنسان بأن يكون سعيد، لكن تحت ظل هذه الشريعة السمحة بتقوى الله سبحانه وتعالى. دكتور محمد، وأنت تتكلم معنا، نريد أن نجمل هذا اللقاء الجميل في ختام هذا البرنامج.
يعني يجمل اللقاء وهذا البرنامج بهذه الحلقة بأن يقال إن المروءة أمرها عظيم، وفقه المروءات يحتاج إلى اطلاع وإلى تدبر وإلى ملاحظة، والمروءات نحتاج أن نشيعها في بيوتنا وفي مقاطع أحكامنا وفي مدارسنا وبين طلابنا وفي أسواقنا وفي بيعنا وشرائنا، لكي نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكي نصل إلى التعاون على مرافق الحياة وإلى إطفاء لهيبها وهجيرها الذي يحتاج منا إلى المروءة التي تلطف هذا الجو وتهب عليه بالنسيم العليل. وإن كانت المروءة قد يترتب عليها بعض التعب وبعض المشقة، لكن الثمرات التي تترتب عليها لا شك أنها تستحق أن يتعب من أجلها.
جميل جدا. نحن بذلك وبهذا الصدد وفي نهاية هذا البرنامج نطلب من فضيلتكم بأن تدعو لنا في نهاية هذا
البرنامج. وأنتم أولى بالدعاء.
لا نحتاج.
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، شكر الله لك على ما تفضلت لنا، وأنت القادم من الزلفي، وأنت أستاذ في جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ونزلت عندنا في الكويت، أهلا وسهلا ومرحبا بك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا من هذا اللقاء وهذا البرنامج الذي أضفيت علينا فيه في هذا الاسم الجميل الرائع، فقه المروءات.
وأنا كذلك أقاطعك قبل هذا الختام وأقول كما قال الأول، نزلت على آل المهلب شاتيا بعيدا عن الأوطان في الزمن المحلي، فما زال لي إكرامهم وافتقادهم وإيناسهم حتى حسبتهم وأهلي.
ونحن كذلك نحسبك من أهلنا وحبيبنا وشيخنا، وبارك الله في جهودك ونفع الله بك. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة لهذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو لي ذلك والقادر عليه. شكرا لهذه المتابعة طيلة هذا البرنامج، وإلى الملتقى إن شاء الله في برامج أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأيت المروءة تاجا جميلا، يزين الفعال وظلا ظليلا، يزول عن المرء أخلاقه وتبى محاسنه أن تزولا.
هي النبل والفضل والمكرمات، تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا، وما المرء إلا